وغيرها يصنع الناس أطعمة قبل صلاة المغرب من شربة وإدام وغيرها ويكون فيها لحم إبل فيشرب الإنسان ويذهب إلى الصلاة فهل عليه شيء؟ ونفس السؤال يقول مرق لحم الإبل هل ينقض الوضوء؟ وهل يستدل على ذلك بقصة هديه صلى الله عليه وسلم في شرب المرق في حجة الوداع وجعلها عوضا عن أكل لحم الهدي؟
المرق واللبن من الإبل لا ينقض الوضوء، لكن لو توضأ منه لكان أحسن، لأن طعم اللحم موجود في المرق واللبن يخرج من بين فرث ودم. وقد ورد حديث في الأمر بالوضوء من ألبان الإبل، لكنه على سبيل الاستحباب. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر العرانيين الذين قدموا المدينة وأصابتهم ثم المدينة أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم بالوضوء من ذلك، ولو كان الوضوء واجبا لأمرهم به. فهذا يدل على أن الوضوء من لحم من لبن الإبل ليس بواجب، ومثل ذلك المرق. أما ما أشار إليه السائل في حجة الوداع من أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يؤخذ من كل بدنة قطعة وتطبخ، فأكل من لحمها وشرب من مرقها، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل من اللحم، ولكنه قد يشق عليه أن يأكل 100 قطعة من اللحم، فشرب من اللبن لأن طعم اللحم موجود في اللبن، أقصد شرب من المرق لأن طعم اللحم موجود في المرق. وهنا ينبغي لطالب العلم أن يتفطن لأهمية الأكل من الهدي، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يأكل من بعير واحد، أمر يقطع من كل بعير، كم الإبل؟ 100 من الإبل، يقطع من كل بعير قطعة وتجمع جميعا وتطبخ ويأكل من لحمها ويشرب من مرقها، لأن الله أمر بالأكل فقال كلوا منه كلوا منه. وقد أشرنا في الدرس الماضي إلى خطأ من يبعثون بضيحاياهم إلى أماكن بعيدة، وقلنا هذا خلاف السنة، ولو لم يكن منه أي من مساوئه إلا أنه يفوت الإنسان أكله من أحيته لكان كافرا. ولكن هنا شيء يجب أن نتفطن له، لو احتاج المجاهدون إلى مال فهل الأفضل أن نعطيهم المال وندع الأضحية، أو أن نضحي ولا نعطيهم المال؟ الأول، نعطيهم المال ولا نضحي، وذلك لأن إعطاءهم المال في هذه الحال واجب، والأضحية مختلف في وجوبها، قال بوجوبها أبو حنيفة، وقال بوجوبها شيخ الإسلام ابن تيمية من الحنابلة، وقال بوجوبها جماعة كثيرة. لكن الجهاد إذا اضطر المجاهدون إلى المال لا شك في وجوب بذل المال لهم، فهذه مسألة يجب أن نتفطن لها. فإذا كان مثلا هناك محاصرة من الكفار للمسلمين والمسلمون محتاجون إلى المال، فإننا لا نقول اذهب بأضحيتك يضحى بها هناك، لا، نقول إذا كان ليس عندك سعة من المال فألغي الأضحية هذا العام وادفع بقيمتها إلى هؤلاء المجاهدين المحصورين.
يقول فضيلة الشيخ، إما سائل أو سائلة، كنت جالسا في بيتي خاصة في المجلس معي كتاب أطالع فيه فدخل علي ثلاث من بناتي يلعبن، ولكن أراد الله وإرادته فوق كل شيء. وإرادته فوق كل شيء، وكان أمام وكان فوق الدولاب الذي في المجلس الكبير، وأنا جالس بجانبه الأيمن، فسقط.
مش كان فيه شيء مصحف.
يقول: ودخل علي بنات الثلاث يلعبن، ولكن أراد الله وإرادة الله فوق كل شيء. يقول: دخل علي بنات الثلاث يلعبن، ولكن أراد الله وإرادة الله فوق كل شيء. ووقفنا أمام الدولاب الذي في المجلس الكبير، فجلست إلى الجنب الأيمن الوسطى والصغيرة ينظفن الدولاب والكتب، ولكن حركة الأطفال لا بد منها، فقامت الوسطى وفتحت الدرفة اليمنى أي الباب الأيمن للدولاب، ونصحتها ألا يسقط عليهن وتعلق ونصحتها ألا يسقط عليهن وتعلقت فيه وأنا أطالع الكتاب ولم أنتبه إلى الدولاب، فسقط على الصغيرة هذا اليوم 9/12/1412. فذهبت بها إلى المستشفى وعملوا لها عملية، ووجدوا شرخا كبيرا في الرأس أثر عليها الدولاب، وفي يوم العيد انتقلت روحها إلى خالقها جل جلاله. سؤالي: هذه البنت لها 5 سنوات و8 أشهر و4 أيام، فهل علينا صيام بسبب وفاة الطفلة؟ وإذا كان علينا صيام، هل هو على الأب أم على الأم؟ أفيدونا وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليس على هذه الطفلة التي لها 5 سنوات كفارة، لأنها غير مكلفة، ومن شرط وجوب الكفارة التكليف، والكفارة حق لله ليس كالزكاة. الزكاة تجب في مال الصعيد يا مفيس، ما فيه زيتية هذه؟ الكفارة حق لله عز وجل، ولا تجب على من ليس ببالغ عاقل، وعلى هذا فليس عليها كفارة.
الحمد لله.
يمكن هناك
رجل عنده مال أيتام، وقد بدأ بمشروع عمارة للأيتام أنجز منه 30%، وارتبط بإنفاقيات لتكميلها، وقد حال الحول على هذا المال، هل تجب فيه الزكاة؟
نعم، المال إذا تم حوله وجب الزكاة، سواء أعده الإنسان لبناء بيت أو لنكاح أو أعده للنفقة، المهم المال الزكوي إذا تمت عليه السنة تجب زكاته في كل حال. نعم.
يقول لي صديق لا يصلي، ولكن من أهل السخاء والكرم، وقد توفي، فهل يدخل في حديث يخرج الله من النار من لم يعمل خيرا قط، لأنه موحد ولكن لا يصلي أحيانا؟
كلمة أحيانا هي اللي فرجت عنه، لو قال لا يصلي أبدا قلنا مهما كان هو من أهل النار المخلدين في النار والعياذ بالله، وكرمه وسخاؤه وحسن خلقه لا ينفعه لأنه كافر. لكن لما قال أحيانا نفهم من هذا السؤال أنه من القوم الذين يصلون ويخلون، والذين يصلون ويخلون ليسوا كفارا على ما نراه، وإن كان بعض مشايخنا يرون أنه كافر ولو ترك صلاة واحدة ليس بكافر، لكنه من أفسق الفاسقين والعياذ
بالله. يقول: رجل باع مزرعته بأقساط لمدة 10 سنين، كيف يزكي؟
إذا باع مزرعته أقساطا لمدة 10 سنين فهذا يعني أن ثمن هذه المزرعة صار دينا على المشتري، والقاعدة في الديون التي على الناس أنه إذا كان المدين موثرا بحيث يمكنك مطالبته وجبت عليك زكاة دينه كل عام. وإذا كان فقيرا لم يجب عليك زكاة إلا إذا قبضته تزكيه لسنة واحدة. فهذا الرجل إذا كان غنيا كلما حل القسط أعطاك بدون تأخير، فإنه يجب عليك أن تزكي الدين الذي في ذمتك كل سنة. فإن شئت أخرجها مع مالك، وإن شئت قيدها، وكلما استلمت شيئا أدي زكاة.
يقول فضيلة الشيخ: أرجو بسط الجواب على هذا السؤال، عسى الله أن ينفع بك من حضره ومن يوصل إليه ذلك هذا الشريط. السؤال: ما حكم تأجير المحل الذي يبيع المستأجر فيه دخانا؟ وهل ترى لأهل الحي مقاطعته والشراء ممن لا يبيع حتى يرتدع عن ذلك الفعل؟ وما نصيحتك لمن يبيعون الدخان خصوصا في هذا الشهر الكريم؟
تأجير المحلات لمن يعمل فيها المحرم حرام، والأجرة التي تأتي حرام. مثال ذلك: رجل أجر شخصا دكانا ليحلق فيه لحى الناس، يعني أجره حلاقا يحلق اللحى، فالأجرة هنا حرام والكسب حرام. أو أجر شخصا يبيع فيه الدخان فهو أيضا حرام، الأجرة حرام والعقد حرام. أو أجر شخصا لبيع المجلات الخليعة الفاسدة فالإجارة حرام والكسب حرام. هذه القاعدة. أما إذا أجرت لشخص على أنه يبيع فيه شيئا حلالا ولكنه باع حراما من غير أن تعلم، فالعقد صحيح، لكن إذا تمت المدة وأرادت تجديد العقد فلا تجدد العقد معه ما دام يبيع الحرام في هذا الدكان. وأما مقاطعة البقالات التي تبيع الدخان أو الصحف الخليعة المحرم بيعها فإنها خير بلا شك، لأنها ستثمر ثمرتين عظيمتين. الثمرة الأولى اتجاه الناس إلى البقالات النزيهة الخالية من بيع هذه الأشياء، والثانية تقلص الفائدة والربح لهذه البقالات التي تبيع هذه الأشياء، وبالتالي إما أن تفلس وتغلق أبوابها، وإما أن تتوب إلى الله وتدع بيع هذه الأشياء. وكلاهما فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى ما هي؟ اتجاه الناس إلى البقالات النزيهة السليمة، والثاني تقليص ثمرة هذه البقالات التي تبيع هذه الأشياء المحرمة حتى تضطر إلى أحد أمرين: إما الإغلاق والإفلاس، وإما التوبة من هذه المحرمات. فمقاطعة هذه البقالات خير، وإذا نوى به الإنسان إزالة المنكر صار عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، ولا سيما في هذا الشهر المبارك.
يقول فضيلة الشيخ: يوجد بعض أئمة المساجد يضع مفخما للصوت أو صدى للصوت بحيث يردد آيات القرآن من ورائه، وهذا يجعلك أحيانا لا تعرف ماذا يقرأ، بل ربما قرأ الآية والآية الأخرى تتردد. أفتون بذلك مأجورين، وما واجب المأمومين من خلفه؟
وما إيش
واجب المأمومين من خلفه؟
الحقيقة أنه يؤسفنا كل الأسف تطرف الإنسان من هنا أو هناك. فمن إخواننا من يعارض القراءة بمكبر الصوت مطلقا ويقول إن القراءة بمكبر الصوت محرمة لأنه يجعل الصوت المسموع من خلال السماعة كبوق اليهود الذين يعلنون به وقت دخول صلاته، ومعلوم أن التشبه باليهود حرام، فلا تجوز القراءة بمكبر الصوت مطلقا. ومن إخواننا من تطرف من جهة أخرى حتى جعل القرآن كأنه اسطوانات أغاني، بحيث أدخل عليه هذا الذي أشار إليه السائل وصار يحرف الكلام كمن قال الله فيهم يلوون ألسنتهم ونعم مش الآية وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، حتى يجعلوا ألفاظ القرآن ملتوية تتردد ولا يدري الإنسان ماذا يقول القارئ، وهذا غلط. والغالب أن الاعتدال هو الصواب، أن استعمال مكبر الصوت لتنشيط الجماعة وتحسين الصوت لا بأس به، بل قد يكون مستحبا لهذا الغرض، وأما الإفراط به أو التفريط فخلاف الاعتدال. ولكن هنا مسألة يجب التفطن لها، وهي أن فتح تكبير الصوت على المناير أذى لإخوانه المسلمين القريبين من هذا المسجد، سواء كانوا من أهل المساجد أو من أهل البيوت، فإن بعض الناس يفتح القراءة على المنارة فيؤذي المصلين في المساجد الذين حوله، حتى بلغني أن منهم من إذا كانت قراءة الصوت الذي جاء من خارج إذا كانت قراءة القارئ الذي جاء من خارج أحسن من قراءة إمامه ترك إمامه وصار يتابع في القراءة هذا الصوت الداخل عليه. حتى قيل لي إنه في بعض الجهات لما قال ولا الضالين قال الذين خلف الإمام آمين، وإمامهم يمكنه بعد رفع من الركوع فقال هؤلاء آمين، ولا شك أن هذا أذية واضحة. كذلك إذا سجد الناس وهم يسمعون هذا الصوت الرقيم العالي الذي يدخل في آذانهم يشوش عليهم دعاءهم وتشهدهم وتسبيحهم. والمسألة ما هي مسألة اجتهاد أو هوى، مسألة دليل هدى. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أصحابه ذات يوم يقرؤون في الصلاة، كل واحد يقرأ لنفسه ويرفع صوته، فقال كل مصل يناجي ربه، ما هو يناجي من لا يسمع، يناجي من يسمع السر وأخفى، فلا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة. استمع لقول يؤذين في لفظ فلا يجهرن، وهذا الحديث بل هما حديثان، حديث فروة البياض وحديث أبي سعيد، كلاهما صححه ابن عبد البر رحمه الله. فإذا الحكم ما هو لي ولا لزيد ولا لفلان وفلان، الحكم لله ورسوله. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يجهر بعضنا على بعض بالقراءة فيؤذي بعضنا بعضا، فلا قول لأحد بعد قول الله ورسوله، ولا هوى لأحد بعد هدى الله ورسوله. لذلك أرجو من كل واحد يسمع مسجدا يعلي صوته فيؤذي من حوله أي ينصح، وأن أقول بيني وبينك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. في البيوت نساء يصلين، فإذا دخلت عليهن هذه القراءة شوشت عليهن. والعجيب أن بعض الناس يقول من فوائد هذا أنه أن يستمع إليه من في البيوت. طيب من فوائد من أنه يستمع إليه بعض من في البيوت لكن يضر آخرين. ثم إنه قد يكون من يسمع في البيوت قد شغل الراديو على أغاني أو المسجل على أغاني أو التلفزيون على قنوات الدشوش وما يبث فيها من بلاء، فيكون هذا سطريا بكلام الله، كلام الله يجلجل فوق رأسه وهو ينظر إلى هذه الأشياء المحرمة. إذن ففيه مضار، والقاعدة الشرعية إذا اجتمعت مضره منفعة مع التساوي ما الذي يعتبر؟ يعتبر اجتناب المضرة يجتنب. فكيف إذا كانت المضرة أعظم؟ فهذه مشكلة حقيقة، مشكلة. بعض الناس يعني في نفسه أن يستمع الناس إلى القراءة من الخارج لعلهم ينتفعون بها، لكن نقول نعم إذا انتفع بها أناس تأذى بها آخرون. نعم.
يقول فضيلة الشيخ أرجو شرح هذه الآية، يقول الله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب إلى آخر الآية، فإذا تاب الإنسان بعد عشرات السنين هل يدخل فيها؟ فإن القرب هنا غير مقيد. وما المقصود بالجهالة؟ هل هي جهالة الحكم الشرعي أو جهالة مخالفته لله تعالى لعدم التزامه، وهي الغفلة التي تسيطر على كثير من الناس والقسوة؟ وما نصيحتك لنا من خلال هذه الآية؟
نعم، في هذه الآية أوجب الله سبحانه وتعالى على نفسه تكرما منه وتفضلا، أوجب التوبة عليه للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، أي يتوبون قبل الموت. والدليل على أن هذا هو القريب قوله في الآية التي بعدها وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. والمراد بالجهالة السفاهة، وهي مخالفة الأمر عن عمد ليست عن جهل، لأن الجهالة غير الجهل، الجهالة هي السفاهة، كما قال الشاعر العربي ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، يعني السفه والاعتداء. فمن فعل سوءا بجهالة أي بسفة ومخالفة للأمر عن عمد ثم من الله عليه فتاب من قريب فأولئك يتوب الله عليه مهما عظم ذنبه. قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم جميعا. ولعل هذا حسن اختتام لهذا المجلس، فنسأل الله أن يتوب عن تقصيرنا وأن يعفو عن زلدنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، بقي في الشريط متسع يسرنا أن نكمله بهذه المادة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بعنيزة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون؟ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحصرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتباتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلمكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون لو كان هؤلاء آلهة وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشتلت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون
وغيرها يصنع الناس أطعمة قبل صلاة المغرب من شربة وإدام وغيرها ويكون فيها لحم إبل فيشرب الإنسان ويذهب إلى الصلاة فهل عليه شيء؟ ونفس السؤال يقول مرق اللحم لحم الإبل هل ينقض الوضوء؟ وهل يستدل على ذلك بقصة هديه صلى الله عليه وسلم في شرب المرق في حجة الوداع وجعلها عوضا عن أكل لحم الهدي؟
المرق واللبن من الإبل لا ينقض الوضوء، لكن لو توضأ منه لكان أحسن، لأن طعم اللحم موجود في المرق واللبن يخرج من بين فرث ودم. وقد ورد حديث في الأمر بالوضوء من ألبان الإبل، لكنه على سبيل الاستحباب. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر العرانيين الذين قدموا المدينة وأصابتهم ثم المدينة أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم بالوضوء من ذلك، ولو كان الوضوء واجبا لأمرهم به. فهذا يدل على أن الوضوء من لحم من لبن الإبل ليس بواجب، ومثل ذلك المرق. أما ما أشار إليه السائل في حجة الوداع من أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يؤخذ من كل بدنة قطعة وتطبخ، فأكل من لحمها وشرب من مرقها، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل من اللحم، ولكنه قد يشق عليه أن يأكل 100 قطعة من اللحم، فشرب من اللبن لأن طعم اللحم موجود في اللبن، أقصد شرب من المرق لأن طعم اللحم موجود في المرق. وهنا ينبغي لطالب العلم أن يتفطن لأهمية الأكل من الهدي، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يأكل من بعير واحد، أمر يقطع من كل بعير، كم من الإبل؟ 100 من الإبل، يقطع من كل بعير قطعة وتجمع جميعا وتطبخ ويأكل من لحمها ويشرب من مرقها، لأن الله أمر بالأكل فقال كلوا منه كلوا منه. وقد أشرنا في الدرس الماضي إلى خطأ من يبعثون بضيحاياهم إلى أماكن بعيدة، وقلنا هذا خلاف السنة، ولو لم يكن منه أي من مساوئه إلا أنه يفوت الإنسان أكله من أضحيته لكان كافرا. ولكن هنا شيء يجب أن نتفطن له، لو احتاج المجاهدون إلى مال فهل الأفضل أن نعطيهم المال وندع الأضحية، أو أن نضحي ولا نعطيهم المال؟ الأول، نعطيهم المال ولا نضحي، وذلك لأن إعطاءهم المال في هذه الحال واجب، والأضحية مختلف في وجوبها. قال بوجوبها أبو حنيفة، وقال بوجوبها شيخ الإسلام ابن تيمية من الحنابلة، وقال بوجوبها جماعة كثيرة. لكن الجهاد إذا اضطر المجاهدون إلى المال لا شك في وجوب بذل المال لهم، فهذه مسألة يجب أن نتفطن لها. فإذا كان مثلا هناك محاصرة من الكفار للمسلمين والمسلمون محتاجون إلى المال، فإننا لا نقول اذهب بأضحيتك يضحى بها هناك، لا، نقول إذا كان ليس عندك سعة من المال فألغي الأضحية هذا العام وادفع بقيمتها إلى هؤلاء المجاهدين المحصورين.
يقول فضيلة الشيخ، إما سائل أو سائلة، كنت جالسا في بيتي خاصة في المجلس معي كتاب أطالع فيه، فدخل علي ثلاث من بناتي يلعبن، ولكن أراد الله وإرادته فوق كل شيء، وإرادته فوق كل شيء، وكان أمام وكان فوق الدولاب الذي في المجلس الكبير، وأنا جالس بجانبه الأيمن، فسقط
شيء مصحف.
يقول ودخل علي بنات الثلاث يلعبن، ولكن أراد الله وإرادة الله فوق كل شيء. يقول دخل علي بنات الثلاث يلعبن، ولكن أراد الله وإرادة الله فوق كل شيء، ووقفنا أمام الدولاب الذي في المجلس الكبير، فجلست إلى الجنب الأيمن الوسطى والصغيرة ينظفن الدولاب والكتب، ولكن حركة الأطفال لا بد منها، فقامت الوسطى وفتحت الدرفة اليمنى أي الباب الأيمن للدولاب، ونصحتها ألا يسقط عليهن وتعلق، ونصحتها ألا يسقط عليهن وتعلقت فيه وأنا أطالع الكتاب ولم أنتبه إلى الدولاب، فسقط على الصغيرة هذا اليوم 9/12/1412، فذهبت بها إلى المستشفى وعملوا لها عملية، ووجدوا شرخا كبيرا في الرأس أثر عليها الدولاب، وفي يوم العيد انتقلت روحها إلى خالقها جل جلاله. سؤالي، هذه البنت لها 5 سنوات و8 أشهر و4 أيام، فهل علينا صيام بسبب وفاة الطفلة؟ وإذا كان علينا صيام، هل هو على الأب أم على الأم؟ أفيدونا وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليس على هذه الطفلة التي لها 5 سنوات كفارة، لأنها غير مكلفة، ومن شرط وجوب الكفارة التكليف، والكفارة حق لله ليس كالزكاة. الزكاة تجب في مال الصيد يا مفيس، ما في زيتية هذه؟ الكفارة حق لله عز وجل، ولا تجب على من ليس ببالغ عاقل، وعلى هذا فليس عليها كفارة.
الحمد لله.
يمكن هناك
رجل عنده مال أيتام، وقد بدأ بمشروع عمارة للأيتام أنجز منه 30%، وارتبط بإنفاقيات لتكميلها، وقد حال الحول على هذا المال، هل تجب فيه الزكاة؟
المال إذا تم حوله وجب الزكاة، سواء أعده الإنسان لبناء بيت أو لنكاح أو أعده للنفقة، المهم المال الزكوي إذا تمت عليه السنة تجب زكاته في كل حال.
يقول لي صديق لا يصلي، ولكن من أهل السخاء والكرم، وقد توفي، فهل يدخل في حديث يخرج الله من النار من لم يعمل خيرا قط، لأنه موحد ولكن لا يصلي أحيانا؟
كلمة أحيانا هي اللي فرجت عنه، لو قال لا يصلي أبدا قلنا مهما كان هو من أهل النار المخلدين في النار والعياذ بالله، وكرمه وسخاؤه وحسن خلقه لا ينفعه لأنه كافر. لكن لما قال أحيانا نفهم من هذا السؤال أنه من القوم الذين يصلون ويخلون، والذين يصلون ويخلون ليسوا كفارا على ما نراه، وإن كان بعض مشايخنا يرون أنه كافر ولو ترك صلاة واحدة ليس بكافر، لكنه من أفسق الفاسقين والعياذ بالله.
يقول رجل باع مزرعته بأقصاد، رجل باع مزرعته بأقساط لمدة 10 سنين كيف يزكي؟
إذا باع مزرعته أقساطا لمدة 10 سنين فهذا يعني أن ثمن هذه المزرعة صار دينا على المشتري، والقاعدة في الديون التي على الناس أنه إذا كان المدين موسرا بحيث يمكنك مطالبته وجبت عليك زكاة دينه كل عام، وإذا كان فقيرا لم يجب عليك زكاة إلا إذا قبضته تزكيه لسنة واحدة. فهذا الرجل إذا كان غنيا كلما حل القسط أعطاك بدون تأخير، فإنه يجب عليك أن تزكي الدين الذي في ذمتك كل سنة، فإن شئت أخرجها مع مالك وإن شئت قيدها وكلما استلمت شيئا أدي زكاة.
يقول فضيلة الشيخ أرجو بسط الجواب على هذا السؤال عسى الله أن ينفع بك من حضره ومن يوصل إليه ذلك هذا الشريط. السؤال ما حكم تأجير المحل الذي يبيع المستأجر فيه دخانا، وهل ترى لأهل الحي مقاطعته والشراء ممن لا يبيع حتى يرتدع عن ذلك الفعل، وما نصيحتك لمن يبيعون الدخان خصوصا في هذا الشهر الكريم؟
تأجير المحلات لمن يعمل فيها المحرم حرام، والأجرة التي تأتي حرام. مثال ذلك رجل أجر شخصا دكانا ليحلق فيه لحى الناس، يعني أجره حلاقا يحلق اللحى، فالأجرة هنا حرام والكسب حرام. أو أجر شخصا يبيع فيه الدخان فهو أيضا حرام، الأجرة حرام والعقد حرام. أو أجر شخصا لبيع المجلات الخليعة الفاسدة فالإجارة حرام والكسب حرام. هذه القاعدة. أما إذا أجرت لشخص على أنه يبيع فيه شيئا حلالا ولكنه باع حراما من غير أن تعلم، فالعقد صحيح، لكن إذا تمت المدة وأرادت تجديد العقد فلا تجدد العقد معه ما دام يبيع الحرام في هذا الدكان. وأما مقاطعة البقالات التي تبيع الدخان أو الصحف الخليعة المحرم بيعها فإنها خير بلا شك، لأنها ستثمر ثمرتين عظيمتين. الثمرة الأولى اتجاه الناس إلى البقالات النزيهة الخالية من بيع هذه الأشياء، والثانية تقلص الفائدة والربح لهذه البقالات التي تبيع هذه الأشياء، وبالتالي إما أن تفلس وتغلق أبوابها، وإما أن تتوب إلى الله وتدع بيع هذه الأشياء، وكلاهما فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى ما هي؟ اتجاه الناس إلى البقالات النزيهة السليمة، والثاني تقليص ثمرة هذه البقالات التي تبيع هذه الأشياء المحرمة حتى تضطر إلى أحد أمرين، إما الإغلاق والإفلاس وإما التوبة من هذه المحرمات. فمقاطعة هذه البقالات خير، وإذا نوى به الإنسان إزالة المنكر صار عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، ولا سيما في هذا الشهر المبارك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: يوجد بعض أئمة المساجد يضع مفخما للصوت أو صدى للصوت بحيث يردد آيات القرآن من ورائه، وهذا يجعلك أحيانا لا تعرف ماذا يقرأ، بل ربما قرأ الآية والآية الأخرى تتردد. أفتون بذلك مأجورين، وما واجب المأمومين من خلفه؟
وما إيش
واجب المأمومين من خلفه؟
الحقيقة أنه يؤسفنا كل الأسف تطرف الإنسان من هنا أو هناك، فمن إخواننا من يعارض القراءة بمكبر الصوت مطلقا ويقول إن القراءة بمكبر الصوت محرمة لأنه يجعل الصوت المسموع من خلال السماعة كبوق اليهود الذين يعلنون به وقت دخول صلاتهم، ومعلوم أن التشبه باليهود حرام، فلا تجوز القراءة بمكبر الصوت مطلقا. ومن إخواننا من تطرف من جهة أخرى حتى جعل القرآن كأنه اسطوانات أغاني، بحيث أدخل عليه هذا الذي أشار إليه السائل وصار يحرف الكلام كمن قال الله فيهم يلوون ألسنتهم و... نعم. مش الآية؟ وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب حتى يجعلوا ألفاظ القرآن ملتوية تتردد ولا يدري الإنسان ماذا يقول القارئ، وهذا غلط. والغالب أن الاعتدال هو الصواب، أن استعمال مكبر الصوت لتنشيط الجماعة وتحسين الصوت لا بأس به، بل قد يكون مستحبا لهذا الغرض، وأما الإفراط به أو التفريط فخلاف الاعتدال. ولكن هنا مسألة يجب التفطن لها، وهي أن فتح تكبير الصوت على المناير أذى لإخوانه المسلمين القريبين من هذا المسجد، سواء كانوا من أهل المساجد أو من أهل البيوت، فإن بعض الناس يفتح القراءة على المنارة فيؤذي المصلين في المساجد الذين حوله، حتى بلغني أن منهم من إذا كانت قراءة الصوت الذي جاء من خارج إذا كانت قراءة القارئ الذي جاء من خارج أحسن من قراءة إمامه ترك إمامه وصار يتابع في القراءة هذا الصوت الداخل عليه. حتى قيل لي إنه في بعض الجهات لما قال ولا الضالين قال الذين خلف الإمام آمين، وإمامهم يمكنه بعد رفع من الركوع فقال هؤلاء آمين، ولا شك أن هذا أذية واضحة. كذلك إذا سجد الناس وهم يسمعون هذا الصوت الرقيم العالي الذي يدخل في آذانهم يشوش عليهم دعاءهم وتشهدهم وتسبيحهم، والمسألة ما هي مسألة اجتهاد أو هوى، مسألة دليل هدى. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أصحابه ذات يوم يقرؤون في الصلاة، كل واحد يقرأ لنفسه ويرفع صوته، فقال كل مصل يناجي ربه، ما هو يناجي من لا يسمع، يناجي من يسمع السر وآخر، فلا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة. استمع لقوله يؤذين في الأفضل فلا يجهرن، وهذا الحديث بل هما حديثان، حديث فروة البياضي وحديث أبي سعيد، كلاهما صححه ابن عبد البر رحمه الله. فإذا الحكم ما هو لي ولا لزيد ولا لفلان وفلان، الحكم لله ورسوله. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يجهر بعضنا على بعض بالقراءة فيؤذي بعضنا بعضا، فلا قول لأحد بعد قول الله ورسوله، ولا هوى لأحد بعد هدى الله ورسوله. لذلك أرجو من كل واحد يسمع مسجدا يعلي صوته فيؤذي من حوله أي ينصح، وأن يقول بيني وبينك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. في البيوت نساء يصلين، فإذا دخلت عليهن هذه القراءة شوشت عليهن. والعجيب أن بعض الناس يقول من فوائد هذا أن يستمع إليه من في البيوت. طيب من فوائد من أنه يستمع إليه بعض من في البيوت، لكن يظهر آخرين. ثم إنه قد يكون من يسمع في البيوت قد شغل الراديو على أغاني أو المسجل على أغاني أو التلفزيون على قنوات الدشوش وما يبث فيها من بلاء، فيكون هذا سطرية بكلام الله. كلام الله يجلجل فوق رأسه وهو ينظر إلى هذه الأشياء المحرمة. إذن ففيه مضار، والقاعدة الشرعية إذا اجتمعت مضرة ومنفعة مع التساوي، ما الذي يعتبر؟ يعتبر اجتناب المضرة يجتنب. فكيف إذا كانت المضرة أعظم؟ فهذه مشكلة حقيقة، مشكلة. بعض الناس يعني في نفسه أن يستمع الناس إلى القراءة من الخارج لعلهم ينتفعون بها، لكن نقول نعم إذا انتفع بها أناس تأذى بها آخرون. نعم.
يقول فضيلة الشيخ أرجو شرح هذه الآية. يقول الله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب إلى آخر الآية، فإذا تاب الإنسان بعد عشرات السنين هل يدخل فيها؟ فإن القرب هنا غير مقيد. وما المقصود بالجهالة؟ هل هي جهالة الحكم الشرعي أو جهالة مخالفته لله تعالى لعدم التزامه، وهي الغفلة التي تسيطر على كثير من الناس والقسوة؟ وما نصيحتك لنا من خلال هذه الآية؟
نعم، في هذه الآية أوجب الله سبحانه وتعالى على نفسه تكرما منه وتفضلا، أوجب التوبة عليه للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، أي يتوبون قبل الموت. والدليل على أن هذا هو القريب قوله في الآية التي بعدها وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. والمراد بالجهالة السفاهة، وهي مخالفة الأمر عن عمد ليست عن جهل، لأن الجهالة غير الجهل، الجهالة هي السفاهة، كما قال الشاعر العربي ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، يعني السفه والاعتداء. فمن فعل سوءا بجهاله اي بسفه ومخالفه للامر عن عمد ثم من الله عليه فتاب من قريب فاولئك يتوب الله عليه مهما عظم ذنبه. قال الله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم جميعا، ولعل هذا حسن اختتام لهذا المجلس، فنسأل الله أن يتوب عن تقصيرنا وأن يعفو عن زلدنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، بقي في الشريط متسع، يسرنا أن نكمله بهذه المادة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحصرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزي جهنم فذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يحسنون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. بل تأتيهم بغتة فتباتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. لو كان هؤلاء آلهة وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشنى ثم خالدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشنى ثم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون